وكذلك فتنة المسيح الدجال فهو شر غائب ينتظر. وهكذا الساعة فإن الساعة لآتية لا ريب فيها، وهي ذكر الله أن أنهى وأمر في قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراقها. وإذا عرف أن هذه كلها من الفتن فإن الإنسان عليه أن يبتعد عن أسباب الفتن وأن يستعيذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما الموضوع الذي في هذه الليلة فالتحذير من فتنة المسيح الدجال، معلوما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا بد أن يخرج في هذه الأمة، فإذا كان لا بد أنه خارج في هذه الأمة فإن علينا أن نعرف أوصافه حتى نحذر منه، فإن قرب أشراط الساعة وما حصل فيها مما يخيف أنه قد قرب زمان خروجه. فنذكر من الأحاديث بعض ما ورد فيها، ما ورد فيها شيء من صفاته وبيان ما يحصل في زمانه وعلى يديه من الفتن ومن الامتحان حتى يكون المؤمن على يقين من هذه الفتنة ويبتعد عنها ويحذرها إذا قدر أنه يدركها. فنقول لقد كثر ذكره في الأحاديث وأخرج بمؤلفات، وذكره العلماء بمؤلفاتهم نظرا إلى أنه ورد إلى أحاديث كثرة ذكره وكثرة أوصافه التي يتميز بها، ولا شك أنها أخبار صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد وصفه بصفات ثابتة أيضا في أحاديث الصحيحين أو في أحاديث على شرط الصحيحين أو في أحدهما، وهذا مما يسبب أننا نصدق بها، لأن الصحيحين لقد تلقتهما الأمة بالقبول ولم يرد أهل السنة منهما شيئا إلا ما قل مما ورد في ثبوته خلاف نتيجة الأطراف. ولا يقال لماذا لم يرد ذكره في القرآن، فالجواب أنه ورد ذكر الأشراط مطلقا في قول الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ولا شك أن أشراطها هي العلامات، ومن علاماتها وعلامات قربها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قد أخبر الله تعالى بقرب الساعة في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب يعني قيامها. وكذلك قوله تعالى اقترب للناس حسابهم، اقترب يعني قرب حسابهم، وذلك دليل على قرب الساعة. وكذلك قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وأمر الله يدخل فيه الأمر بقرب لقيام الساعة. فقيام الساعة قبله أمارات، وضح النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال أحجبني عن علاماتها. قال أن تلد أمس ربتها وأن ترى الحفاة ولا ترى لتدعى الشعية تطاول له البنيان تجعل هذه من علاماتها. ولا شك أن هذه قد ظهرت وقد قرب ظهور أكثر علامات وأشراط الساعة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كثير منها في القرآن، مثل قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي متى وقع القول عليهم وقربت ذلك أخرج الله لهم دابة من الأرض، يخرج الدابة من الآيات التي ينتظرها الناس. وكذلك خروج الدخان المنشور في قول الله تعالى يوم تفتح يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ورد أن هذا الدخان يأتي قبل قيام الساعة بحيث أنه يأخذ الناس من في أنوفهم وأنه يطول أو تطول مدته ويغشى كثيرا من الناس. وكذلك خروج يأجوج ومأجوج ذكر في القرآن في قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يخرجون طائفة من الناس الله أعلم بها بمكانهم وبهيئتهم يخرجون في آخر الدنيا. ثم إذا خرجوا مشوا في الأرض كما في هذه الآية وهم من كل هدف ينسلون. قال بعد ذلك: واقترب الوعد الحق، أي قرب وعد الله تعالى في قيام الساعة. الوعد الحق الوعد الصحيح، واقترب الوعد الحق. فإذا هي شاخصة الأمصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. نعرف بذلك أن هناك أمارات للساعة قد ورد ذكرها صريحا في القرآن، وكذلك أيضا ورد ذكر بعضها بالإشارة، مثل قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية التي ذكرت فسرت بأنها طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا كلهم، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها بل قد ختم على الأعمال، فلا أحد يقدر على التوبة ولا على الزيادة في الأعمال، ويكون ذلك علامة على قرب قيام الساعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون قرب قيام الساعة ريح طيبة تقبض أرواح كل مؤمن، تقبض أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الناس في حفة الطير وأحلام السباع يتهرجون كما تتهرج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم بأن قرب قيام الساعة لا يبقى أحد على الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي ينقرض من يعرف الله ولا يبقى إلا من لا خير فيهم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد أي أنهم من شرار الناس الذين تدركهم الساعة أحياء هم شرار الناس أو لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس فإذا كثر الشر فإن ذلك من أماراتكم بالساعة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخل مرة على إحدى زوجاته وهو يقول وائل للهرب من شر قد اقترب فشح اليوم من ضد يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعيه السبابة والإلهام فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وبين الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث أي إذا كثر الكفر وكثر الفسوق أجل الله تعالى لهلاك من على وجه الأرض والقضاء على هذه الدنيا وعلى أهلها يكون ذلك علامة على قرب قيام الساعة إذا كثر الخبث وكثر الشر ولا شك أن الفتن التي يفتتن الناس بها في دينهم عامة لفتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الابتلاء والامتحان فهتن الشبهات ما يروجها أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين والوثنيين والقبوريين والمنافقين والملحدين ونحوهم مما يشككون به في دين الله بحيث أنهم يمدحون أديانهم الباطلة ويذكرون أسبابا تبرر بقاءهم على هذه الأديان الباطلة ويمدحون ما هم عليه ويريدون ما يشككون به المسلمين في عقيدتهم وفي أديانهم وفي عباداتهم وما يقدحون به في دين الإسلام فالذي يكون جاهلا ينخدع بشبهاتهم ويفتتن بترهاتهم ويخيل إليه أنهم صادقون ويعتقد اعتقادا خاطئا أن دين الإسلام دين متحافت وأن أديانهم أديان صحيحة ولا يكون معه من الإيمان ولا من العلم الصحيح ما يرد به على أولئك المشبهين على أولئك المموهين الذين يظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق نقول على المؤمن أن يتعلم أمور دينه وأن يتعلم الأمارات والعلامات التي تثبت الإيمان في قلبه وترسخ العقيدة الصافية الصحيحة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عليها وقال تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها فذلك بلا شك مما يجب على المسلم حتى لا يفتتن بهذه الشبهات كذلك أيضا فتنة الشهوات وما أكثرها التي افتتن بها كثير حيث انخدع وراء وسار وراء تلك الشهوات وتلك الملذات وقدموا ملذاتهم على طاعة ربهم على عبادته فأصبحوا بذلك منحرفين مقدمين لسخط الله تعالى على رضاه لا شك أن هذه أيضا من الفتن التي يسلطها الله على من يشاء ولا يسلم منها إلا من سلم الله قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فجعل هذه من الفتن و أخبر بأن الدنيا وما عليها من الفتن وكذلك الكفر والشرك من الفتن في قوله ولو ثم سئل الفتنة لآتوها وفي قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالفتنة تفسر بأنها الشرك في قول الله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الفتن فتن الشهوات هي المتمكنة الآن، فمنها زينة الدنيا وزخرفها، فما أعظمها من فتنة. الكثير من الناس انخدعوا بأهل الدنيا وبما هم عليه، فإذا رأوا من بسطت عليه الدنيا ومتع بشهواتها وزيناتها ومن متع بزخرفها انخدعوا بذلك واعتقدوا أن هذا دليل على شرفه، ففضلوا ما كان عليه على حالة أولياء الله وأتقيائه. وهذا من الفتن، فتنة الدنيا وزينتها. نقول عليك أن لا تنظر إليهم نظر إحجاب، اقرأ قول الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أي لا تنظر إليهم نظر إحجاب ونظر إكبار، ولا تنظر إليهم تربطهم بما هم فيه من زهرة الدنيا وزينتها، فإنه متاع غرور لا يدوم سرورها، وأضعاف حلم فازع بهبائه. وإياك والدنيا الدنية، إنها شرك الرجاء وجلائل الأخبار، دار متى ما أضحك في يومها أبكت غدا مدلها من دار، آفاتها لا تنقضي وأسيرها لا يرتدى بجلائل الأخبار، قلبت له وهرا بالجن وأولغت فيه المدى ونزلت في أهل الدار. فلا ينبغي أن نربط أهل الدنيا، سيما إذا كانوا من المنحرفين أو كانوا من المترفين الذين أتيهوا في حياتهم. فالدنيا وزخرفها وزينتها لا شك أنها أكبر الفتن التي افتتن بها الكثير من الناس. كذلك أيضا نقول إن من الفتن فتن الشهوات. الشهوات هي التي تجلب من نظر إليها إلى الانخداع بها، فشهوة الزنا من الفتن، وشهوة المسكرات من الفتن، وشهوة النساء والنظر إلى زينتهن وما هن عليه من الفتن أيضا. وفيها الكثير من الناس، لذلك نقول احذروا من الانخداع في هذه الفتن، وتوقعوا الوقوع فيها، وابتعدوا عن أسباب الوقوع فيما يفتنكم عن دينكم حتى تحصنوا إسلامكم وتتمسكوا بدينكم وتتمسكوا بعقيداتكم. كذلك أيضا فتنة الدعاة إلى هذه الشهوات والمحرمات ونحوها. لا شك أن هناك دعايات إلى هذه الشهوات، وهناك الدعايات إلى اختلاط النساء بالرجال، وهناك دعاية للنساء إلى أن يخرجن متبرجات ومتكشفات، وأن يخلعن جلبابا للحياة حتى يتمكن أهل الأهواء المغرضة من نيل شهواتهم ومن نيل ما تتمناه نفوسهم من غير نظر لعواقب الأمور. وهناك دعاة إلى إباحة المحرمات، إباحة الخمور والمسكرات التي يدعون أنها من الملذات، وما عرفوا عاقبتها. وكذلك ايضا بآيات بآيات كثيرة الى اباحة المهرجانات المختلطة والاغاني الفاتنة والصور الخليعة والافلام الهابطة وما اشبه ذلك. هذه كلها من الفتن التي تمكن في هذه الازمنة وقضت على كثير من اهل الركائز السليمة وركن إليها كثيرا فتركوا العبادات واتبعوا ما تهواه أنفسهم. وصدق عليهم قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالشهوات التي اتبعوها شهوات بطونهم وشهوات خروجهم وشهوات أسماعهم وشهوات أبصارهم ما تهواه نفسه يميل إليه، يحب أن يسرح بصره ونظره في تلك الصور الخليعة، يحب أن ينعم أذنه في سماع تلك الأغاني الماجنة التي توقعه بالسرور وتدفعه إليه. هذه كلها من الفتن التي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وفتنة المحيا والممات. وكذلك أيضا من فتنة المحيا والممات فتنة المحيا أيضا العقوبات التي يعاقب الله بها بعض عباده ويسلط عليهم أنواع من البلاء، فإنها من الفتن إما من الله مباشرة وإما بواسطة بعض الناس. ما يحصل للإنسان من الأمراض فتنة ليظهرها ليصبر ليجزع، وما يحصل على الإنسان من المصائب من فقد مال أو فقد ولد أو موت قريب أو نحو ذلك هو أيضا من الافتتان. يفتتن الله تعالى ويمتحن بعض عباده بمرض، هل يصبر أم لا يصبر؟ وهو معنى قوله في هذا الحديث: أو مرضا مفسدا، يعني مفسدا عليه مزاجه ومفسدا عليه لذته. فإنه إذا أصيب بهذه الأمراض المتواصلة قد يفتتن ويظن أن هذا من سوء حظه وسوء عاقبته، ويظن أن الله تعالى خصه بهذا لأنه شقي فيتمادى في شقائه، أو يترك الخير ويفعل الشر في ظنه أن الخير وأن العبادات وأن الطاعات سبب لهذا الابتلاء. وما علموا الذين يبتلون بهذه المصائب وهذه الأمور أنها اختبار من الله تعالى لهم، هل يصبرون على هذا البلوى أم لا يصبرون. ولقد أخبرنا الله تعالى بما حصل على الأنبياء من قبلنا في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى قوله: فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي يختبرهم بهذا الابتلاء الذي هو تسليط الأعداء عليهم. فإذا كان إيمانهم صادقا لم يزدهم هذا الابتلاء إلا تمسكا بدينهم وتصلبا عليه، كذلك قال الله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أي هل تحسبون أنكم تتركون على حالة الرخاء؟ لا بد أن الله تعالى يبتليكم حتى يظهر من يكون صابرا ومن يكون جازعا. وكذلك قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فأخبر بأن الذين قبلنا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وأوذوا وأخرجوا من ديارهم وقتل أبناءهم وهم ينظرون وعذبوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما أصابهم من جنس هذا العذاب. في بعض الأحاديث أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال: قد كان من كان قبلكم يوضع المنشار على رأسه حتى يقطع نصفين. أن من كان قبلكم قد أوذوا، فالصحابة رضي الله عنهم فتنوا بمثل هذه الفتن الداخلة في قوله وفتنة المحيا والممات، فتنوا وأوذوا وعذبوا. فكان بعضهم يلقى في الشمس ويوضع على صدره الصخور الثقيلة من الحجارة، ويقال: لا نتركها أو لا نطلقك حتى تكفر بمحمد. ولكن لما كان الإيمان راسخا في قلوبهم متمكنا لم يردهم ذلك عن دينهم. وقد أخبر الله تعالى بالحكمة في ذلك في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فهذه أيضا من فتن الحياة الدنيا، من فتن الدنيا أنه إذا دخل الإسلام فأصابه خير اطمأن به، إذا أصاب صحة ومالا وكثر أولاده وكثر ماله ورزق صحة ونعمة وأمنا اطمأنينة مدح الإسلام واطمأن إليه وثبت عليه. أما إذا أصابته فتنة فإنه يرجع ينقلب على عقبيه. إذا أصيب بفتنة يعني بأمراض مثلا، أو بموت قريب، أو بخسران في تجارة، أو بخسران في مال، أو ما أشبه ذلك، ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، وأخذ يسب الدين ويسب المتدينين ويدعي أنه ما جاء بخير، ويقول: منذ أن تزن ومنذ أن تدينت وأنا في ضرر وأنا في مرض وأنا في خسران مبين. فكل ذلك من الفتن. الإنسان يسأل ربه السلامة من فتنة المحيا والممات. وكذلك إذا أصيب بهذه المصائب ونحوها علم أنها من الله تعالى يختبر ثباته على دينه. فإذا ثبت فإنه دليل على تمسكه واعتقاده، وإذا رجع وانقلب على عقبيه كان ذلك دليلا على ضعف يقينه وضعف إيمانه، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إذا أصيب بأذى في ذات الله تعالى سوى عذاب الناس بعذاب الله، خاف من الناس كما يخاف من الله، وترك ما يأمرونه به، وفعل ما ينهون عنه من العبادات وما أشبهها، قدم طاعة الناس على طاعة الله، قدم خوف الناس على خوف الله. فهذا معنى قوله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وكل هذا داخل في فتنة المحيا والممات التي أنت تستحيل بالله في آخر صلاتك، تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.